Yeah, brother.
قروان آکم نه قروان آکم جنابی آمون خطب هرگز فرمانی آوان آده
قروان آکم دتوانی لعالق ماهوی کاهینی گوره بپرسی لعالق ماهو خودرون آکم آمادم تو بولای او ببامون اتبام بولای
اگر وراز به آمون آوان به تندی سزار
جاری آمون وکی باری سیاد دام نوره آمون وکی بشده بو چینو چی رسوایی زوره خای هاو سری وکی بار لگل نوکری چی بگانه بیستو اند بیستو
یعنی بوتیفار و هوسرکی که اله آمونه توشی نفرتی آمون بود
اما مثلا آبرو با یخی بوتیباری للای خلق نهیشتو اگر بتوی دتوان بولای دتوان بولای علیه ماهوی کاهنی مدید
اوه او پری آواتی منه بگو من دیم
زور چا استاک جنابی آلق ماهو لپرس بگیم هر کار تشریفی هنا دشبان بودای برای حتما در
هم کاری زلیخا لگل بخوی که در کاری
دلخ
زلیخا عشقی نوزرسی بخوی نوزرسی فیش بیاد می ندر زلیخا دیو در بیرو پیرش در کارت سن نوزرسی
در این پکی نوزرسی براستی مانیسی که اشتفتن
هست بلان
پیچ خویی
نوزرسی خواهنی که جوان و شروفشنگی و زلیخا بلام من نام وایا ام کاری زلیخا اگره تو بنیاز و نیتی
چون؟
امرو یکی لکه نکانی پرسکی آمون
بیداری که
آمون سید دیگود آمون کتبی سه همو کتیفا هر کتیان باوریان بخوای آمون لدوز داوا و بنیازی تیابر دنیا پرسکی
یعنی خواهان زلیخا یعنی نچار که دو آبرو بوتیفار بزرگ بوتیفار آبا سزا بدریه
نیز وقتو بروان نکن بلان بریار داب سنگوه یعنی جانی سایی و او بابا تلوگی استا تو برو و ما زنده ببگرم و خوش
برو لحظات وأسفل ذلك عم نشم دم متباينة وضرب موجودها عدد من الأسرى إلى الحرية بينما بقي آخرون للجدار الإفراج عنهم في عمليات للمزيد في هذا الشهر تبع وإياكم
لقل أبو بيس وان سالاي آمون
من بين عشرات الأسماء في قوائد السقطة كان سنه يلمع كأمل أخير
لباريد باوري آمون
انتظروا لكن القرار تغير في اللحظة الأخيرة لتتحول فرحة بيت كامل إلى وجع بلا نهاية
تنبت حال خدمة جناب الدار راسي كل زمان جناب الدار
اتمن ابو بیز آمون بکیم دبی سزا
بکیم
ایمه دبی جوری توماری حکومتی اما باشا نمی جوی می سزا بلید نفرت و نزای آمون با آمون مطبیش دبی سزا بکیم
سرچال خواهی
آمون مطبیم وزاري ختاكي أميني أو ندوى لقل تأسكى وكاهنان رامو إجاتي ربي أمري بجيبا نوري آمون متعبا عريبو
تم التلاعب في هذا الاجتهاد الموضوع بشكل كبير ومما أدى إلى التلاعب في أعصاب أهالي الأسرة.
هناك خريف اسم من القوائم فانكسر الفرح على أعتاب البيت وهنا خرج أسير من حكم المؤسس إلى الحياة. علام الراعي من مدينة نابلس يعانق أبناؤه بعد 4 سنوات من الحرمان.
والرأي يخص طبعا هو انت عارف بني آدم مقارنة تقيد عن العائلة سر 4-5 سنوات في بعض الأسرى نزعاد عن أهلهم أكثر من 20 سنة في منهم شعور ما حدا بقدر ينصفه يعني شعور فرح لا ينصف.
ما بين الفرح والحزن تمتد حكاية الأسرى في السجون الإسلامية
يا مال الشر داعي شرك لا يجد الصلاة لا يجد كينما يزي آمون سر دشمناني دا ظالم استاك بوتيفار سر شوريكت نكي زليخايا زليل بوا اما سر بازاني آموم دبه هيرشي سرشي خمان دست بكي وسر هاتي زليخا لقال او كويلة بيگانه دا لنه خلق بلاو كنا اما بوتيفار آمريم تي آمون متعب لا واسطن بي حلق دمي بيان ناصل نمرو وكاري كاهناني فرسكا آمون دستي بكرا اري برون او كارف كان برون
رئيس بازشكين أكد فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران ويدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات. أراقشي يعتبر أن عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين جراء حرق جيش الاحتلال اتفاق غزة أكثر من 30 مرة. زوروا موقعنا الإلكتروني عربي كراد دوت كوم. شكرا لكم على كرم المتابعة
خاتم من
حسين
زليخا تسمعني من زوجها خاتون تسمعني من زوجها خزنات
خاتون
هیچ اولین بود و کمی در و هایی
کاری تون بزردی نک هر منی و خوشکتا اولین همشهر ندنی دو
للاین کیو اگر بزانم کاری کی بود
من چه زنم شتی که بطر لدو شایدی بید محاول بشایدی من چه من زمان لغيكي أسيح شريكا يخشرا أشكرا تاما تيانا سيتنا ينتنا نجو زارتي خوي
نا خوي زارتي خوان مايا أو سسترون يا هرگز كاري كيوانا كاتكي فاروس أنا نزمن مشيكي شبيه هرچان ديگا كيوكي في خوتا وانا هو لقيان زاد وزاد بيان شاقاتين
في تمام التاسعة عشر
كاركي في
التاسعة قصير
مشهور حبو ملاحي همو كس جناب بجميكي حواس باس بزانا
بس سيتر تو دا تبي بمتسانا عزار مديش
شاك ام در فتا دا خوزي واقع دامن چي خاتف عشر مقام قلب تو درقال باري خدا خاون شكوب اتفالش لوشي ودرقال لاري خدا خصبي اوانيك اخويا لنيو شاردا نيو بان خرافة وخواس بازيان هبو استان نافي داوين باكي يادن زليخا بكسي اي فتروش دزانن باشا اخو اوان ابريان نجوا ايكل بيان ليب
بآبرو رجايز وخاسي ماي زيجي خوان فاكنا وخوتي وماي اوان بابو خلق اشكرابكم كل شد من حرقيز سريان برز نخنا وخوت يعني نيشان دم
قصي
اگر حق هم لوان لجياتي من بوايان كتنيكي زورتين بباردينا والاقات تنانا بأخمامش قيشتوا
ومن زور توري تلو
مخوطان اخوان بزيام هدفت
واشو
خبسة اغنيام او بوشكان جنو دومت بدني من دين
شاكي بوچوي هرام رو جنابي الخماو دي تقوش
اخن من شون رو بروض الخماو بخموا اي اموني قورا خود فريام كوا
سلامی خوان هاوی خوش ویستم دیمی سابوی رشتاوی
درم و طبیب اون اسرا
جناب نیزازم جناب بکوی ناشیم جناب چخوا اسرا خود نشار باس باسی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی تبارك و تعالی نستعین مستمعین الافاضل في كل مكان السلام علیکم و رحمت الله
او دل دستر نفس خوی دستر
كل المراحل بحضرتكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. كبينني كل لقاء من لقاءات أنتم وطبيب الأسرة دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة العافية. اليوم أيضا نناقش موضوعا طبيا مهما جدا، نناقش موضوع الوقاية والتعامل مع مرض السكري مع ضيفتنا لهذا اللقاء أخصائية الأطفال والباطنية الدكتورة آمنة النقاش. ستنضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. رافقونا أيها الأفاضل. طيب أحبتي، لنأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إليكم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام. يعد مرض السكري
من أكثر كشف الشمس
في القرن الحادي والعشرين. لم يعد السكري مجرد حالة فردية، بل تحول إلى وباء صامت
يهدد
جودة حياة الملايين. مضاعفات كثيرة تمتد من أمراض القلب
والقرنية،
خصوصا إلى الفشل الكلوي وفقدان البصر. من الانتشار المتزايد لأنماط الحياة الخاملة، تسمية غير صحية، وزيادة معدلات السمنة، ساهمت في ارتفاع معدلات الإصابة بالنوع الثاني من السكري. في ظل هذا الواقع تتحول العلاقة مع
المرض،
وتمت العلاج إلى استراتيجية شاملة تركز على المبدأين الأساسيين الوقاية
والتعامل.
إن الوقاية ليست مجرد هي منظومة من الخيارات اليومية الواعية التي يمكن أن تؤثر خطر المرض أو تمنعه تماما. هي استخدام في المستقبل الصحي يبدأ من تعديل نمط الحياة مرورا بالفحص الدوري وانتهاء بتعزيز الوعي المجتمعي بمرض السكري. أما بالنسبة للمصابين فالتعامل مع السكري هو رحلة إدارة يومية تتطلب انضباطا ومعرفة وشراكة حقيقية بين المريض والفريق الطبي. النجاح في التعايش مع السكري لا يعتمد فقط على الأدوية، بل على المهارة في مراقبة مستويات الجلوكوز، التخطيط للوجبات، ممارسة النشاط البدني بانتظام. هذه المقدمة ستضيف على الأفعال الأساسية للوقاية وأفضل الممارسات للتعامل الناجح مع هذا المرض المزمن، مساحة الفرد للمعرفة اللازمة لعيش حياة صحية وكاملة.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، نعود إليكم ونستقبل ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية أطفال وباطنية. دكتورة آمنة، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم ومستمعين الكرام،
كل المراحب بك. دكتورة آمنة، اليوم نريد أن نناقش ونتحدث عن مرض مهم جدا، عن مرض السكري، ودائما يقال الوقاية خير من العلاج. نريد الحديث حول الوقاية والتعامل مع هذا المرض. استمعنا إلى بعض المعلومات، ولكن للتفاصيل الأدق والأشمل دكتورة، نسأل في البداية، ما هو مرض السكري وكيف يحدث في الجسم؟
مرض السكر بالحقيقة هو نوع من الأمراض المزمنة، وهي نتيجة عدم إمكانية استخدام الجسم السكر وهو الجلوكوز، كمصدر أساسي للطاقة للخلايا بشكل صحيح. يعني في الحالة الطبيعية نحن نقول أن داخل
برای ببین درد خوشویست خودرانی بشی چیروک راگر اوی که خراسی درد خوشویست را بشی بیستوسی هم در زندگی چیروکی یوسفی پیغمبر علیه السلام حتی فوری یارش دوباره بایدنی که درد را بشی بیستو چواره میام زندگی چیروک تن را سرگرد همون ایت هم با دستی تو بایی گزده هم ده هم دو
درد کریم خواهد درم نرى أن البنكرياس لا يفرز كمية مناسبة أو كافية من الأنسولين. وفي الحالة الثانية هناك إفراز بشكل كافي، ولكن خلايا الجسم لا تستجيب للأنسولين بشكل جيد، وفي النهاية أيضا هناك قلة إفراز. النتيجة ماذا؟ النتيجة واحدة، وهي أن مستوى السكر سوف يرتفع في الدم. ارتفاع هذا السكر يرافق بقاء خلايا الجسم جائعة وبدون طاقة، ولهذا ارتفاع المزمن لهذا السكر سوف يؤدي التأثير والمشاكل في الأوعية الدموية، الأعصاب، العين، الكلية، القلب، ومشاكل كثيرة تكون
نعم إن شاء الله. طبعا بما يسمح لنا وقت البرنامج سنسلط الضوء على تفاصيل كل ما ذكرتيه دكتورة آمنة، مشكورة جدا. ابقي معنا لو سمحتي حتى نهاية اللقاء لنستفيد من توصياتك ومن استشارتك دكتورة آمنة. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، وبعد ذلك نعود إلى حضرتك. الجديد في الطب.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام. أوصت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري بضرورة الإكثار من تناول الألياف الغذائية بالنسبة لمرضى السكري وبمعدل أكبر من الذي يتناوله الأشخاص الأصحاء، الذي يسهم ذلك في تحسين عملية التمثيل الغذائي للسكر. ولذلك دعت الجمعية لتناول 40 غراما من الألياف الغذائية يوميا بدلا من المعدل اليومي الذي يوصى به الأصحاء وهو 30 غراما فقط. أضافت الجمعية أن الفوائد الناتجة عن الإكثار من الألياف الغذائية لا تعود فقط على مرضى السكري، إنما يستفيد منها أيضا الأشخاص الأصحاء، يمكنهم وقاية أنفسهم بذلك من الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كما تساعد الألياف على تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم إلى جانب تحسين عملية الهضم. وأوضحت الجمعية أن هناك نوعين من الألياف الغذائية وهما الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان، لافتة إلى أن كل من الفاكهة والخضروات يحتويان على الألياف القابلة للذوبان كمادة البكتين، بينما توجد الألياف غير القابلة للذوبان كالسيلولوز والهيميسيلولوز في الحبوب. وأوصت الجمعية مرضى السكري بتناول السلطة والخضروات الطازجة والبقوليات والتوت والمكسرات وبذور الكتان، وكذلك المنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملة.
حياكم من جديد أيها الأفاضل، ونشكر الزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفكرة وهذه المعلومات. لدينا مشاركة من الأخت زينب من العراق تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. استمعت إلى البرنامج ولكن ليس منذ بداية الحلقة، فلو سمحتم أريد هذا السؤال، طرح هذا السؤال على ضيفتكم الدكتورة آمنة: ما الفرق بين النوع الأول من السكري والنوع الثاني؟ وشكرا جزيلا لكم. نعم دكتورة آمنة.
من أزان
سورة الفاجر
توكاتا بولي شعر در أهيني لو شعري
سبب في إيجاده مرة أن السكري كما تفضلت الأخت ينقسم إلى نوعين، في سببه طريقة الظهور وفي علاجه. النوع الأول، وحاول طبعا أتكلم عن الاختصار لأنه تصور أنه ما المصابين بالنوع الثاني هم أكثر، وأيضا هم طبعا الموجودين والمستمعين الأفاضل الكبار الأول. النوع الأول سبب جهاز المناعة، يعني إنه جهاز المناعة داخل الجسم تهاجم خلايا البنكرياس، هاي الخلايا التي تفرز الأنسولين وتدمر هذه الخلايا. إذن بالنتيجة إما أن يكون ينقطع إفراز الأنسولين بشكل كلي أو تقريبي، ولهذا نرى ظهور هذه النوع من السكري عند الأطفال والمراهقين أكثر مما هو عند الكبار. سوف أتكلم طبعا إن شاء الله أنه هو سوف يظهر عند البالغين أيضا، يعني عند الكبار العمر بعد استعمالهم الدواء. ويحتاج المريض في هذه النوع من السكري طبعا أكيد إلى الأنسولين كل فترة الحياة، لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه، وكذلك إذا أنتجه فينتجه بنسبة قليلة. أعراض تظهر طبعا بسرعة عند الطفولة هي الأعراض العطش، التبول المكرر، فقدان الوزن، التعب الشديد، وهذه ما نراه نتيجة عدم امتلاك الجسم للأنسولين. أما النوع الثاني وهو ما يهمنا في هذا البرنامج هو أن البنكرياس ينتج الأنسولين ولكن خلايا الجسم لا تستجيب بشكل جيد لهذا، وهذا ما نسميه بمقاومة الأنسولين. طبعا مع مرور الوقت ونتيجة يعني محاولة البنكرياس لإفراز أنسولين أكثر لاستجابة الجسم، طبعا أكيد تقل قدرة البنكرياس على تعويض الجسم لإنتاج الأنسولين، وبالنتيجة
سوف يحتاج هذا المريض أيضا مستقبليا إلى الأنسولين. بعض النوع من المرض يظهر عند البالغين أكثر مرارة بعد عمر 40، وخصوصا عند الأشخاص الذين يصابون بالوزن الزائد أو الذين لا يمارسون الرياضة بشكل منتظم. في البداية طبعا نستطيع السيطرة عليه أيضا من خلال النشاط الجسمي، من خلال الاعتناء بالتوازن الغذائي، من خلال استعمال الأدوية، وممكن أحيانا لاحقا استعمال الأنسولين. إذا في هذا النوع الجسم لديه الأنسولين وحتى بشكل أكثر من الحالة العادية في بداية المرض، ولكن لا يستجيب الأنسولين. النوع الأول نراه أكثر في من لديهم تاريخ عائلي، يعني لديهم طفل مصاب بهذا المرض، نرى مثل أطفال العائلة منهم المصابين، أو نراه في الأطفال المصابين بأمراض مناعية أخرى، يعني مثلا الطفل المصاب بالغدة الدرقية المناعية ممكن أن يكون معرض للإصابة بالسكري النوع الأول. أما النوع الثاني فهو يصاب به أو يعاني منه الأشخاص المصابون بالسمنة، الأشخاص المصابون بالقلة الذين لا يمارسون الرياضة، لديهم قلة نشاط، ضغط الدم المرتفع، وكذلك لديهم تاريخ عائلي أيضا للإصابة بالسكري النوع الثاني.
طيب، شكرا لهذه الإيضاحات. لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
تحياتي لكم وللدكتورة. سؤالي هو أنه أنا طبعا من الدفاتة ما فحصت مستوى السكر بالدم، لكن هذه الأيام أشعر بالعطش الشديد خاصة من أبو من النوم، يعني هل هذه مؤشرات لمرض السكر تعتبر أم لا؟ شكرا لكم، أخوكم أبو حسين من مدينة قم.
شكرا للأخ أبو حسين من مدينة قم. نعم دكتورة تفضلي.
نعم سؤال مهم جدا، لأن الكثير من الناس منذ أن يحسون بالعطش الكبير يخافون من مرض السكر. أما بالنسبة للإجابة أخي العزيز، العطش الشديد خاصة وإن كان متكرر أو مصاب أو متعرف مع التبول أو التعب، طبعا ممكن أن يكون أحد الأعراض التي تدل طبعا على ارتفاع مستوى السكر، ولكن هذا لا يعني ضرورة أن الشخص مصاب بالسكر، لأنه العطش له أسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب التي نراها اليوم كثيرة، مثلا إذا كان الشخص مصاب بمشاكل الكلية، يعني أنه الكلية كانت قليلة الكفاءة، في هذه الحالة أيضا نتيجة عدم تدخين البول الشخص يكون مصاب بشدة كثرة التبول، ولهذا هو يصاب بالعطش الكبير. المسألة الثانية وهي اليوم كثيرة استعمال الأشخاص الأكلات الجاهزة
والوجبات السريعة
المعلبة، هذه الأكلات بما أنه يوجد صوديوم ولهذا سوف تصيب الشخص بالعطش الكثير. كذلك إذا أكل مثلا الشخص المكسرات المالحة الحار أيضا سوف يصاب بالعطش الشديد. كذلك استعمال الأدوية، بعض الأدوية مثلا الأدوية المدررة أيضا هذه الأدوية تسبب العطش. كذلك بما أنه اليوم ومع الأسف تزداد نسبة الكآب عندنا، فاستعمال أيضا مضادات الكآب والاكتئاب أيضا مسببة للعطش. وكذلك الحساسية، نرى نوع الحساسية التي تتنفسية عندنا، مضادات الحساسيه التي تشتمل على مضادات الهستامين ايضا تسبب جفاف الفم والاحساس بالحرق. كذلك اذا كان الشخص مصاب بزياده في نشاط الغده الدرقيه بما انه الغده الدرقيه تعادل نسبه الايض او الميتابوليزم داخل الجسم، فإذا كان هناك مرض في نشاط هذه الغدة أيضا يصاب الشخص بالعقم. كذلك إذا كان الشخص مصاب بمشاكل في الغدة النخامية يصاب بنوع مرض السكر القادح ومرض السكر الكادر. هذا السكر أيضا هو ليس نتيجة الأنسولين، طبعا مشكلة الكلية. هذا النوع من السكر أيضا يسبب فقدان كميات كثيرة من الماء، وهو أيضا يسبب جفاف الفم. كذلك إذا كان الشخص عاطي قلة إفراز اللئام، وهذا ما يصابه كثير من الأشخاص المسنين الكبير من العمر، أيضا هذا الشخص سوف يصاب بالعطش والحمى والالتهابات المزمنة. أيضا ممكن
من أسباب
بعض المسالك البولية أيضا سوف تصيب الشخص بالعطش. إذا العطش هو عرض وليس علامة سكر، لا تخف أيها الأخ العزيز، ولكن عليك إجراء فحص للتأكد من كل هذه الحالات.
طبعا بالنسبة لهذه التوصيات التي ذكرتها يعني في غاية الأهمية، ونريد أن ننتقل إلى متابعة توصية أخرى. وقبل متابعة هذه التوصية أودي سؤال يعني قصير جدا، يعني عند القيام بتحليل السكر في الدم دكتورة، إذا شربنا كوبا من الماء يعني قبل أن نذهب إلى مكان التحليل، إذا شربنا قدحا من الماء أو كوبا من الماء عند الاستيقاظ صباحا، هل سيؤثر هذا الأمر في نتيجة التحليل؟
لا أكيد لا يؤثر. استعمال السوائل قبل إجراء التحليل لا يؤثر على نسبة السكر.
شكرا جزيلا لك، ابقي معنا ونتابع هذه التوصيه.
كياسي تموزو ينجي بدان زمنور وتوم كل يوم كزيكا بواسلمية تغاكب شكرا كريكا كيبين لكي جوتا لكيوم لما وزو ينجي منور
ومستمحي لن يجدوا سبب سقاية من الإصابة بالسكري، طالما أن السبب وراء إصابة به مجهول حتى الآن. ولكن من أهم الإجراءات الوقائية من المرض اتباع نظام غذائي صحي، خسارة الوزن الزائد، وممارسة نشاط بدني منتظم.
طيب نعود إلى حضراتكم ولدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
Endelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa Tehran. Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inakutangazia ni moja kwa moja kutoka hapa jamii jijini Tehran. Naibu katibu mkuu wa harakati ya mukawama wa Kiislamu ya Jihadi ya Kiislamu ya Palestina amepuuzilia mbali wazo la kupokonywa silaha wanahapa, akisema kuwa kundi ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina hayajafiki kipengele kinachohusiana
na silaha. ربما في الآونة الأخيرة أصبحت مهمة جدا وأكثر من قبل، يعني الكثير من الناس دكتورة آمنة يتحدثون عن الحمية الغذائية المناسبة والخاصة في جميع الفئات العمرية. بالنسبة للأخت هانية فبماذا تتفضلين؟
الكونغرس الياباني
داياناي
حركات
المبنبانة الإسلامية
أي وقاية طبعاً تأثر بشكل كبير على شكل الحياة الصحية نمط الحياة الصحية وهو طبعاً أهم شيء وأهم من أي دواء في هذه المرحلة يعني بحيث نرى أن اتباع نظام صحي متوازن من المسائل المهمة بالنسبة إليك نصائحنا ملا المهم في النظام الغذائي أن تقلل تناول السكريات وخاصة السكريات البسيطة يعني الأعضاء الجاهزة الحلويات المشروبات الغازية
إذا
أردت تناول الكربوهيدرات أو السكريات حاولي أن تكون مثلا من السكريات المعقدة المركبة مثل مثلا الحبوبات الحبوب الكاملة مثل السكريات المركبة من عدم الانتصاب وهي إن شاء الله سنتكلم عنها مستقبليا لأنه اليوم تعمل بشكل دائم وخاصة عند هؤلاء الأشخاص بس إذا حبيت استعمال الرز استعمال الرز البني وعليك اكثر من الخضروات كما تكلم الاخ العزيز في بدايه البحث الخضروات مهمه جدا وخاصه الخضروات الطازجه والفواكه حتى الفواكه القليله مثل التفاح والبرتقال مثل الفراوله
وطبعا دكتورة يعني بالنسبة لحديثك حول الفواكه والخضار يعني نشاهد هناك يعني من المصابين بمرض السكري لديهم توصيات خاصة من قبل الأطباء بالنسبة يعني مستوى تناول الفواكه يوميا وأيضا بالنسبة للمصابين بالسكري من الناحية يعني من ناحية الحمية الغذائية نرى أنه يتناول الشاي أو القهوة مع مثلا الدين المجفف أو حتى الفواكه المجففة يعني هل هذه الخطوة أو بعبارة أدق هل هذه الطرق تنفع ومناسبة لعدم تناول السكريات الصناعية كما تفضلت كالحلويات التي تباع في المحلات الحلويات الصناعية أو حتى الشوكولاتة مثلا
طبعا لا ينظرني سمعين الأفضل عنده حتى لمحين نسبة السكريات عالية يعني ليس بالضرورة إذا كان الحين مجفف أو غيرها مثلا للصحوة وغيرها هم لا يستعملون إذا أخذوا أو استعملون هم لا يستعملون السكر لا إن هذه النسبة أيضا نسبة معينة من السكر علينا اتباع الحمية الخاصة في استعمالها وليس الاستعمال سوف يكون بفق أو بأي مقدار لا ممكن استعماله
لم يكن مسموحا لهم يعني الكثرة بالنسبة لاستخدام هذه الفواكه المجففة أو التين المجفف أو التامر
وكذلك بالنسبة للأكل
استعمال
وكذلك علينا أن نقلل من المصنعة أو ما يقال له المخبرة إضافة إلى هذا
عسكرك المهم اليوم هو ممارسة النشاط البدني وأن يكون هذه المقابلة ممارسة بشكل منظم على انتظام يعني أن أثبتت البطولة أن التمارين الرياضية بشكل مباشر تساعد الجسم على استخدام الأنسولين وقلة مقاومة الأنسولين. ولهذا ما يوصى فيه أن تكون هناك مثلا 150 دقيقة أسبوعيا مشي، يعني ما يعادل نصف ساعة يوميا مشي لمدة 5 أيام في الأسبوع، أو مثلا ركوب الدراجات أو السباحة، أو إذا كان الشخص موظف ومثلا مجبور على الجلوس مدة فترة طويلة عليه أن يقوم بعد كل من الجلوس للمسجد لمدة ومن ثم يجلس مرة ثانية. المسألة الثالثة هي أن يحافظ الشخص في حالته على الوزن الصحي له، لأن البحوث أيضا أثبتت أن إذا الشخص كان مصاب يعني لإضافة بالوزن فإذا اتبع الحمية الخاصة وفقد وزنه إلى حوالي 5 حتى إلى 7% من الوزن سوف يكون 60% أقل عرضة للإصابة بالسكري. المسألة الأخرى هي أن مثل هؤلاء الأشخاص عليهم إجراء الفحوصات الدورية، يعني عليها أن تفحص السكر الصائم في كل سنة، وكذلك فحص السكر التراكمي أيضا لمعرفة نسبة السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دمها. والمسألة الأخيرة وهي التي لا ننتبه إليها وتؤثر على أيضا الإصابة بالسكري وأثبتت البحوث أيضا هذا، هي النوم الجيد وقلة التوتر، لأن البحوث أثبتت أن النوم عدم النوم والإصابة بالتوتر تزيد من هرمون التوتر وهو ماذا؟ هو الكورتيزول. هذا الهرمون يسبب زيادة مقاومة الجسم مقابل الأنسولين. إذا على الشخص أن ينام حوالي 7 إلى 8 ساعات يوميا. كذلك طبعا بشكل عامي أذكر أن تجنب التدخين، تجنب استعمال المشروبات الغازية بشكل كبير، ولا سامح الله الكحولية أيضا هي من المشاكل المهمة لعدم إصابة الشخص.
تفاصيل شاملة ودقيقة، شكرا جزيلا لك دكتورة شاملة. أما الآن نتوقف عند هذا الفاصل، وبعد ذلك نواصل. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران جدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الوقاية والتعامل مع مرض السكري. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم دكتورة آمنة. نعود إليك ومع أسئلتنا ومع أسئلة المستمعين. دكتورة آمنة، أثناء حديثك أشرتي وأثناء توصيتك بأن الرياضة المناسبة بالنسبة للمعاني من مرض السكري المشي والسباحة. فقط أن أسهل أن أسأل إذا يعني كانت بعض الرياضات فيها إجهاد كبير، هذه الرياضات لا تناسب أصحاب يعني المصابين بمرض السكري، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم
هذه السكريات وهي سكريات طبعا مخفية، ولكن
مع الأسف تحتوي على الكمية الكبيرة من السكر وسوف تصيب الشخص بالسمنة. إذن علينا أن نقرأ ما تحتوي كل من المواد الغذائية على الأقوى التي هي فيه وقبل استعماله. المسألة الأخرى إذا استغفل السكر الشخص الطفل الحلويات علينا أن نشرب الطفل بدنيا، يعني أن الأطفال إذا كان لديهم نشاط طبيعي سوف يحرقون السكر الزائد بشكل طبيعي. إذن أن نشجع الأطفال أن يلعبون في الخارج كركوب الدراجة كالسباحة بدل أن يجلسون خلف شاشات التلفزيون أو الموبايلات بشكل مستمر.
يعني أن نصحح نمط الحياة لدى الأطفال ولدى الكبار أيضا. دكتورة عذرا بما يسمح لنا وقت البرنامج، لدي بعض الأسئلة بالنسبة للمضاعفات التي قد تحدث عند إهمال العلاج أو عند التأخير في التشخيص، وأيضا يعني أمر آخر مهم للغاية، نرى العصبية مستوى العصبية أكثر عند المصابين بالسكري بالنسبة لبقية الأشخاص غير المصابين. نريد تسليط الضوء على هذه النقاط لو سمحتي أيضا.
نعم نعم طبعا من الأكيد أنه من أهم شيء الذي يصابون به الأشخاص بالسكر والمضاعفات سوف أذكرها بشكل سريع بما يسمح وقت البرنامج.
شكرا لك.
من أبرز المضاعفات التي يصاب بها الشخص هي الأوعية الدموية. ارتفاع السكر بشكل مزمن يؤثر على جدار الأوعية الدموية، ولهذا نرى أن هؤلاء الأشخاص يصابون أكثر بجلطات أو قصور القلب أو السكتة الدماغية أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الكوليسترول.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إيراني بشكر جكم
مشاكل الكلية. مشاكل الكلية، السكر طبعا يضر الفلاتر الصغيرة الموجودة داخل الكلية، ولهذا الكلية تبدأ بفقدان وظيفتها وتؤدي إلى الفشل الكلوي. والمسألة الثالثة هي الشبكية وفي الحالات المتقدمة أيضا إصابة الأشخاص بالأمعاء. المسألة الأخرى هي تلف الأعصاب. تلف الأعصاب نتيجة أيضا إصابة الأعصاب بوجود السكر في العروق وكذلك في الأعصاب. تبدأ هذه الحالة في القدمين والإيدين، بحيث نرى أن هؤلاء الأشخاص يصابون بنمل وترميم في القدم واليد، وكذلك يصابون بضعف في الإحساس بالألم أو الحرارة، ولهذا هم يصابون بوجوع بالقدم أكثر في أكبر الحالات، وكذلك قرحة في القدم مزمنة وعلاج تجيب للعلاج. وكذلك هؤلاء الأشخاص يصابون أيضا بمشاكل في الكلى والعدوى، لأن المناعة تكون لديهم ضعيفة، ولهذا هم يكونون أكثر عرضة للعدوى، خاصة للعدوى الفطرية يعني الفطريات والبكتيريائية، ويكون هناك التئام جروحهم بطيء جدا أو لا تنفعل. إذا ارتفاع السكر الشديد يؤدي حتى أحيانا إلى الغيبوبة أو حتى إلى الوفاة إذا لم يعالج بشكل مباشر. وحتى انقطاع السكر من الأنسولين أو الأدوية أيضا تسبب هذه الحالة.
دكتورة آمنة، لو سمحت لنا توصية أخيرة لنا ولمستمعينا الكرام حول الوقاية والتعامل مع مرض السكري. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفتنا. على العموم نشكرها، نشكر الدكتورة آمنة النقاش، كانت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية، استضفناها في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع الوقاية والتعامل مع مرض السكري. دائما وأبدا نتمنى لكم الصحة والعافية، ودمتم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে আত্মীয় জীবনে যার কথা তোমার কাছে বড় চমৎকার লাগে, এবং নিজের সব ইচ্ছার ব্যাপারে সে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী মানে। আসলে সে সত্যের নিকৃষ্ট অবসান্ন যখন সে কর্তৃত্ব লাভ করে, পৃথিবীতে তার সমস্ত প্রচেষ্টার সাধনা নিয়োজিত করে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং সুশক্তির মানব সংযোজনের কাছে
শ্রোতবন্ধুরা অর্থ সহ প্রবেশবন্ধুরা খেলাওয়া শুনে রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান শোনেন তারা জানেন আমরা বস্তুনিষ্ঠতাকে সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আমাদের অবস্থান সবসময় ন্যায়ের পক্ষে। রেডিও তেহরানকে তাই অনেকেই বলেন বাক হিন্দুর কণ্ঠস্বর, কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়নে রেডিওর কাঠামোয় পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের সম্প্রচারেও পরিবর্তন এসেছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি বিশ্ব সংবাদ সংবাদ বিশ্লেষণ আজ থাকছে না, থাকছে অন্যান্য অনুষ্ঠান। কাজে বিশ্বের খবর বিশ্লেষণ জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি রেডিও তেহরানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজর রাখতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত হতে লগইন করুন facebook.com/iranradiobn, টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হবার লিঙ্ক t.me/farstudybn, ইনস্টাগ্রামে যুক্ত হন এই ঠিকানায় instagram.com/iranradiobn1, ইউটিউবের লিঙ্ক youtube.com/@iranradiobn, ইরান রেডিওর সরাসরি লিঙ্ক iranradio.ir/bn, আমাদের ফেসবুক পেজ facebook.com/farstudybangla, রেডিও তেহরানের অনুষ্ঠান ইরান স্যাট বা বাদ 5 স্যাটেলাইটেও একযোগে প্রচারিত হয়। আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনারা মতামত জানাতে পারেন এই ইমেইলে radiotehran1982@gmail.com। শ্রোতা বন্ধুরা, এবারে আমাদের অনুষ্ঠান মালায় আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
কোনে মাত্র
শ্রোতা বন্ধুরা, স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ক আপনারা সবাই ভালো আছেন, দেহের মতো মনের রোগ এবং তার দেহের রোগের দেহের রোগের বেশি মারাত্মক হতে পারে মনে মনের বহু রকম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতি চার জনের মানসিক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ মিলে 100 কোটির বেশি মানসিক বাংলাদেশে পৌনে 2 কোটির বেশি মানসিক সমস্যা, ভারতে 5 কোটি মানসিক রোগী রয়েছে, আর দেশে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 25,525 জন। এই পরিসংখ্যান একেবারে বর্তমানে এই সংখ্যা কিন্তু অনুরোধ জানিয়েছে আমাদের শ্রোতা বন্ধুর বিশেষ অনুরোধ, স্বাস্থ্য কথার আসলে আমরা কয়েক পর্বে মানসিক আলোচনা করব। আজ প্রথম পর্বে আমাদের সাথে বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাবেক অধ্যাপক